أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الاستصحاب هل يجري في الأحكام الشرعية التي تستنده إلى الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. ذكرنا أن الأصوليين قالوا لا يجري الاستصحاب، باعتبار بعض الأصوليين باعتبار أن العقل لا يشك في موضوع حكمه حتى يجري الاستصحاب. وأنتم سيأتي إن شاء الله تعلمون في أن الاستصحاب يتقوم بركنين أساسيين، اليقين والشك. فإذا لم يوجد شك في الحكم العقلي ولا الحكم المستند إلى الحكم العقلي فلا يجري الاستصحاب فيه. لكن ذكرنا بأنهم اختلفوا في تفسير هذه المقولة على وجوه. الوجه الأول بأن العقل مبين محدد مفصل لموضوعه، الحاكم لا يحكم إلا ماذا كان حكمه معلوما عنده بحدوده وخصوصياته ومقدار سعته، فحينئذ لا يتطرق الشك فيه حتى يجري الاستصحاب. عرفتم هذا من أن هذه الخصوصيات ليست هي خصوصيات وقيود حقيقية، بل أن المناط في الاستصحاب هو الموضوع العرفي، وهذه الخصوصيات داخلة في الموضوع العرفي يتطرق الشك. الوجه الثاني ما استفيد من كلام المحقق الإصفهاني في بحث المقدمية من أن القيود والخصوصيات المأخوذة في الموضوع الحكم العقل هي مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية، لا أن تكون مأخوذة على نحو الحيثية التعليلية، حيث ذكر بأن عنوان المقدمية حيثية تقييدية لا أن تكون حيثية تعليلية كما ذهب إليه المحقق الخراساني. وعرفتم الجواب من أنه ليس الأمر كذلك، ما عندنا دليل أنها مأخوذة على أنها حيثية تقييدية بحيث ينتفي بانتفاء تلك المقدمة، ينتفي الحكم، ينتفي الموضوع بانتفاء تلك الحيثية. وعلى فرض التنزل أنه كانت حيثية تقييدية، المناط في الموضوع الاستصحاب هو الموضوع العرفي لا القيود الحقيقية والدقة حينئذ. الوجه الثالث ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أنه هذه القيود والخصوصيات المأخوذة في موضوع الحكم هي قيود عرفية، لكن داخلة في متعلق التكليف، أو هي متعلق التكليف لا أن يكون داخلة في الموضوع حتى يجري ما ذكرناه، بل هي إما متعلق التكليف وإما قيود لمتعلق التكليف. ولا ريب ولا إشكال في أن المتعلق لا بد أن يتحقق بشروطه وقيوده، فعل المكلف لا بد أن يكون مصداقا للامتثال والإجزاء إذا توفرت فيه الشروط. فإذا شك في شرط لا معنى لجريان الاستصحاب، فإما هي هذه الخصوصيات متعلقة للتكليف بنفسها، هي متعلق التكليف، أو قيود راجعة إلى متعلق التكليف، حينئذ لا بد من إحرازها وتحققها، فإذا حصل شك ينتفي الموضوع بالكلية. هذا ما ذكرنا بأنه ليس الأمر كذلك، رجوع إلى العرف في هذا الأمر. كان متعلقا قيود راجعة إلى متعلق التكليف أو راجعة إلى موضوع التكليف، الكل إنما محكوم بالنظر العرفي، والنظر العرفي ما يقول، فإما أن يقول بقيود حقيقية كان في متعلق التكليف أو في الموضوع، أو لا يرى ذلك والمناف على هذا الرأي والنظر العرفي المسامح. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن هناك قيود وخصوصيات التي تؤخذ في الموضوع إنما لا يتطرق فيه الشك، إذ أنها مأخوذة على وجودها العلمي، مأخوذة بوجودها العلمي لا أن تكون مأخوذة بوجودها الواقعي. فإن علم بتلك الخصوصيات والقيود الداخلة في الموضوع يتحقق، وإن لم يعلم لم يحصل له علم، حصل له الشك ينتفي، فينتفي الحكم حينئذ. فهي قيود وخصوصيات راجعة إلى الموضوع، لكن لا مأخوذة بوجودها العلمي، لا أن تكون مأخوذة بوجودها الواقعي. وعرفتم أيضا الجواب عن ذلك بأن مقالته هذا غير تام في حد نفسه، ومختص بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية. إلا أنه من جميع ما ذكرناه عرف لا موضوع لا دليل يعتمد عليه على منع الجريان في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. هذه هي الوجوه التي ذكروها، وحينئذ لا دليل على ذلك. هذا كله في غير الحكم، في غير ما تطابقت عليه آراء العقلاء، كله في الحكم العقلي غير ما تطابقت عليه آراء العقلاء في أمور معاشهم وأمور معادهم. وإلا الشك في هذا مثل هذه حاصل ولا يمكن إنكاره، فيجري الاستصحاب حينئذ. احنا قرأنا في بحث الملازمات العقلية حكم عقلي وما تطابق عليها آراء العقلاء، ما تطابق عليها آراء العقلاء لا تجري في هذه الوجوه أبدا لتحقق الشك فيه في نفس الحكم العقلي وفي نفس الحكم الشرعي. والشك والسبق واليقين من مجاري الاستصحاب حينئذ. هذا في غير ما تطابقت عليه آراء العقلاء في أمور معاشهم وأمور معادهم، وإلا يجري الاستصحاب لتحقق مقوماته، سواء كان في الحكم العقلي أم كان في الحكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. هذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه أن يكون الحكم العقلي وجوديا أو يكون الحكم العقلي عدميا، أو كان الحكم العقلي من الأحكام العقلية العملية أم كان من الأحكام النظرية حين العقلية. الأدلة التي ذكروها هي تشمل الجميع، والجواب نفس الجواب عنها. فما ذكر من منع الجريان إنما يقولون في جميع هذه الصور بالتفصيلات، وإن قالنا بالجواز لا يفرق بين الحكم العقلي الوجودي والحكم العقلي العدمي، وبين الأحكام النظرية والأحكام العملية. إلا أن هنا رأيان. الرأي الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أنه لا فرق في عدم جريان الاستصحاب في بين الأحكام الوجودية والأحكام العدمية، فيما إذا كانت هذه الأحكام العدمية أو أحكام هذه مستندة إلى العقل حينئذ، أي كان الدليل العقلي هو المحكم في هذا الحكم، مثل نسيان السورة، من نسى سورة في الصلاة حديث الرفع يشمله، فحينئذ لا بد أن نقول بالإجزاء. لكن لو ارتفع النسيان هل يجري الاستصحاب حينئذ ونقول بالإجزاء؟ هذا الشيخ يقول لا يجري، فيما إذا كانت القضية أو الحكم مستندة إلى القضية العقلية فلا يجري الاستصحاب في مثل ذلك. أي أن مثل هذا الحكم العقلي المستند إلى قضية عقلية، وهو قبح العقاب بلا بيان في مورد النسيان، قضية عقلية، فأجرينا هذه القضية العقلية فيما إذا نسي سورة في الصلاة، لكن بعد ارتفاع النسيان في الصلاة حينئذ لا يمكن لنا القول بأنه الأجزاء سابقا كان نستصحب الأجزاء. السورة لم تكن واجبة عند النسيان فنستصحب عدم وجوب السورة، لأن الحكم مستند إلى قضية عقلية. أما إذا لم يكن الحكم مستندا إلى القضية العقلية، وإن كان في مورد القضية العقلية كنفي البراءة، كالنفي والبراءة حينئذ، هذا يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ففصل بين الحكم العقلي أو الشرعي المستند إلى قضية عقلية مثل النسيان نسيان السورة بالصلاة مستند إلى قضية عقلية وهو رفع عن أمتي النسيان، قال قعدت القبح بلا بيان. وأما إذا كان لا لم يكن مستندا وإن كان في مورد القضية العقلية كالبراءة والنفي، استصحاب البراءة استصحاب النفي ولا إشكال فيه وإن كان في مورد القضية العقلية، هذا هو تفصيل الشيخ الأنصاري في الأحكام العدمية. لكن ما يمكن الجواب عنه بأن الذي ذكرناه سابقا في رد الوجوه الأربعة يجري في المقام أيضا، حيث أنه المناط فيه هو كون الموضوع عرفيا لا أن يكون الموضوع عقليا دقيا، المناط في هذا كان مستنده دليل عقلي عدمي، وفي مورد القضية العقدمية قضية العقلية العدمية أو لم يكن كذلك، فإن الموضوع بعدما اعتبرناه موضوعا عرفيا لا أن يكون المناط على الموضوع الدقي العقلي، فإذا شك في أنه هل إن الدليل يشمله بعد رفع النسيان أي الحكم العقلي لا يشمله استصحاب الأجزاء استصحاب عدم الوجوب يجري، إلا إذا قام دليل آخر يدل على عدم الوجوب على عدم الإجزاء نتعبد بذلك الدليل فنطرح الاستصحاب حينئذ. إن قام إجماع على أنه لو كما ذهب إليه بعض الفقهاء قالوا لو ارتفع النسيان في أصل الصلاة وكان بإمكانه تدارك السورة حكم بالإجزاء، وذلك لأنه حين نسيانه كان مجزيا وشمله الدليل العقلي قبح العقاب بلا بيان، بعد ارتفاع النسيان استصحاب الإجزاء يجري، ما هو المانع في ذلك؟ لكن إذا قلنا بأن ذلك لا يشمل لأجل دليل شرعي خاص في البين نتعبد بذلك الدليل الشرعي. لكن بعض الأعلام أراد أن يقول في المقام بأن الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري في الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة لا يجري في مورد الوجوب على هذا، هو الشيخ تمسك بالوجهين أن القيود راجعة إما إلى متعلق التكليف أو راجعة هي أو تكون هي متعلق التكليف، ومتعلق التكليف إذا كان هناك شك لا يشمله الدليل حينئذ الحكم لا يترتب عليه، هذا هو الوجه الثالث الذي ذكرناه. بعض الأعلام قال بأن هذا الدليل لا يجري في المقام، إذ أن القيد هنا لم يكن راجعا إلى متعلق التكليف ولم يكن هو بنفسه متعلق التكليف بل هو موضوع التكليف حينئذ، فإذا كان موضوع التكليف رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا، هل المناط على الموضوع الدقي أم المناط على الموضوع العرفي بالنظر العرفي، هذا هو الذي فرق بين ما ذكره في المقام أي في هذا الرأي وبين ما ذكره في الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المتقدمة. هناك رجعنا الخصوصيات إلى متعلق التكليف أو إلى أنها هي متعلق التكليف، لكن الحكم في المقام أي في سورة الحكم العدمي المستند إلى قضية عقلية راجعة إلى موضوع التكليف لا متعلق التكليف، ففرق بينهما. لكن عرفت بأنه كان متعلق التكليف أو من شؤون متعلق التكليف أو كان من الموضوع، كل هذا راجع إلى الفهم العرفي في موضوع الاستصحاب. قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري في ذلك الوجه، قلنا برأينا برأي الشيخ الأنصاري في هذا الرأي، أم لم نقل مذلك أن الذي ذكره في الوجه الثالث هو غير تام بحد نفسه والمناط هو النظر العرفي، وذكرنا أن القاعدة تقتضي حكم عقلي استند إليه حكم شرعي، قبح العقاب بلا بيان، نسى السورة في الصلاة قبح العقاب بلا بيان ترتب عليه حكم الشرعي وهو الإجزاء، الآن ارتفع النسيان عنده في أثناء الصلاة فحينئذ يمكن لنا إجراء الاستصحاب استصحاب عدم على استصحاب الإجزاء استصحاب سقوط التكليف حينئذ، هذا يجري حينئذ ولما نعم من جريانه، إلا إذا قام دليل خاص في المقام على أن هذا ما لا يجري فيه الاستصحاب
فنقدم الدليل على الاستصحاب، أو قام على أن هذه القيود راجعة إلى الموضوع بالنظر الدقي حتى عند العرف فينتفي حينئذ، فحينئذ هذا صحيح. فإما أن نرجع إلى دليل خاص ونسقط الاستصحاب، وإما أن نفهم من العرف بأن الخصوصية الموضوعة مأخوذة في هذا والدخيل في الحكم، هذه الخصوصية مأخوذة على نحو الدقية حتى عند النظر العرفي، حينئذ نقول بعد ارتفاع النسيان لا حكم، فيجب عليه الإعادة. هذا ما يتعلق بهذا الرأي. الرأي الثاني ما ذهب إليه المحقق الإسباني رحمه الله من الفرق بين الأحكام العقلية العملية، فقال بأن هذه الوجه الرابع الذي تقدم من الوجوه الأربعة يجري فيه الأحكام العقلية العملية، أن هذه القيود والخصوصيات المأخوذة فيها إنما مأخوذة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، فإذا كان عالما يتحقق الحكم، إذا شك يرتفع ويرتفع الحكم حينئذ، تلك الخصوصية ترتفع فيرتفع الحكم بارتفاع ذلك القيد وتلك الخصوصية، لا مأخوذة بوجودها الواقعي. أما الأحكام النظرية فيمكن القول بأنه يجري فيها الاستصحاب، إذ أن الدليل الذي ذكره لا يجري في الأحكام العقلية النظرية، فمن استند في حكم فحكم شرعي إذا استند إلى حكم عقلي نظري حينئذ هذا لا يجري فيه، يجري فيه الاستصحاب من دون أن يشمله الوجه الذي ذكره سابقا، إلا أنه هو الآن البراءة من الأحكام العقلية العملية، حكم عقلي عملي، القبح العقاب بلا بيان، وما ترتب على هذه القاعدة العقلية أو البراءة عن الحكم الشرعي عدم الإجزاء أو الإجزاء، هذا الذي ذكرناه، هذه من الأحكام العقلية العملية، فلا يجري فيها الاستصحاب، لأن القيود المأخوذة فيها إنما مأخوذة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، فحينئذ إذا علم بتلك الخصوصية يتحقق الحكم والموضوع، إذا لم يعلم بذلك فلا حكم حينئذ، هذا هو الذي ينتفي حينئذ، هذا هو الذي يذكره. أما العقل النظري فلا يجري فيه هذا، والحق أنه لا يفرق بين الأحكام العقلية النظرية وبين الأحكام العقلية العملية، فإنهما على حد سواء، إن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية لما ذكره المحقق الأصفهاني وغيره فلا يفرق فيه من هذه الناحية، وإن قلنا بأنه لا، أنه يجري الاستصحاب وما ذكر غير تام في محله، فلا إشكال في جريان الاستصحاب بلا فرق بين الأحكام العقلية العملية والأحكام العقلية النظرية، إلا أنه قد يقال كما ذكره بعض الأعلام من أن هنا إنما الأحكام العقلية العملية فعل المولى، وفعل المولى لا يتطرق إليه الشك، فعل المولى عز وجل هو الله تبارك وتعالى، وفعل المولى لا يتطرق إليه الشك، إلا أنه يتطرق فيه الشك من ناحية أن هذا هل هو حكم المولى أو لم يكن حكم المولى، من ناحية هذه الناحية يجري فيه الشك، لكن إذا علمنا بأن هذا حكم المولى، حكم المولى تام لا يتطرق فيه الشك، إلا أن هذا الرأي، هذه المقالة توجيه لكلام المحقق الأصفهاني غير تام أيضا. نحن قلنا في الموضوع إنما يكون نظريا دقيا، لم نقل بأنه أن يكون النظر دقي موضوع دقيا عقليا، بل المناط على الموضوع العرفي المسامح، فالعرف إنما يرى أن هذا إنما وجه إلى المكلف لا على نحو أنه من فعل الله تبارك وتعالى حتى نقول لا يتطرق فيه الشك، هو حكم صدر من المولى بالنسبة إلى هذا العبد يجب عليه امتثال هذا التكليف بقيوده وخصوصياته على نحو الوجود العلمي، لكن بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي العقلي حينئذ لا نظر له إلى أنه هذا فعل المولى، وفعل المولى لا يتطرق فيه الشك، حينئذ ما عندنا نظر إلى هذا. فما ذكره رحمه الله في توجيه كلام المحقق الأصفهاني من أن المقام يختلف عما ذكره فهذا غير تام أيضا. فالصحيح أن الاستصحاب يجري في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية مطلقة. كان هذا الحكم العقلي من الأحكام العقلية العملية أم كان من الأحكام العقلية النظرية؟ هذا واحد. كذلك لا فرق فيه أن يكون الحكم العقلي وجوديا أم كان الحكم العقلي عدميا، فالدليل على المنع واحد والجواب عن ذلك الدليل المانع أيضا صحيح، فيجري الاستصحاب في جميع هذه الأقسام. انتهى الكلام عن هذا الموضوع، وهو أنه الحكم الشرعي المستند إلى العقل يجري فيه الاستصحاب. إلا أن بعض الأعلام رحمه الله ذكر الشيخ الأنصاري من أن الوجود الحكم العدمي إذا كان مستندا إلى قضية عقلية لا يجري فيه الاستصحاب، كما مثلت لكم، وهو أنه نسيان السورة، فإنه في حال نسيان السورة الحكم مستند إلى قضية عقلية قبح العقاب بلا بيان. ارتفع النسيان، هل أنه يمكن إجراء الاستصحاب وهو استصحاب الإجزائي بعد ارتفاع النسيان أو لا؟ الشيخ يقول لا، لا يجري هذا الاستصحاب، وعدم الإجزاء هو المتحقق، لأنه قال أما إذا لم يكن مستندا إلى قضية عقلية وإن كان في مورد القضية العقلية كالبراءة والنفي فيمكن إجراء الاستصحاب فيه، ما المراد من النفي والبراءة؟ فسر هذا العلم هذه العبارة، سيأتي بيانه إن شاء الله.